بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، إنه الاعتصام. فعن الحارث ابن هشيم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بأمر أعتصم به، أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. لأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. وقد ورد في الأثر أن قذف محصنة بكلمة يهدم عمل 100 سنة، بل إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في الإحياء أكثر من 20 أو 30 معصية كبيرة عن طريق اللسان. أملك عليك هذا، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فالإنسان بكلمة يفرق بين زوجين، بكلمة يفسد علاقة شريكين، بكلمة يفرق بين أم وابنها، بكلمة يفرق بين أخ وأخيه. فالكلام أحياناً له فعل السنان، والمؤمن منضبط في أقواله وأفعاله. يعني الشيء الصارخ بالمؤمن المتميز أنه يضبط لسانه، في غيبة، في نميمة، لا يدخل الجنة نمام. المشكلة أن المسلمين توهموا أن الكبائر الزنا والقتل والخمر، صح، وفي كبائر لا تقل عنها كبائر اللسان. تجد يعني لقاء طويل كله غيبة ونميمة والناس مرتاحين. أملك عليك هذا، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. لي رأي خاص أنه إذا ذكرت امرأة في مجلس فقال الواحد: ما منعرف، ما تكلمش، كأنه طعنها في الصميم، كأنه اتهمها بالزنا. فالإنسان قبل أن يقول كلمة، قبل أن يتكلم، يجب أن يعد للمليون: أملك عليك لسانك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: أيها الناس، كلام دقيق، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم. يعني من فضل الله شرك جلي بالعالم الإسلامي غير موجود. شرك جلي طبعاً في بلاد بشرق آسيا يعبدون صنماً من دون الله، في بلاد يعبدون حجراً، في بلاد يعبدون شمساً وقمراً، هناك شرك لا ينتهي جلي في العالم. في العالم الإسلامي الشرك الجلي الله عز وجل عافانا منه، لكن في شرك خفي، في آلهة تعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ الشهوات آلهة تعبد من دون الله. في بالمصطلحات المعاصرة التنمية، من أجل التنمية فقط نشجع السياحة، ومن أجل تشجيع السياحة يجب أن نتغاضى عن آلاف الجرائم الأخلاقية من أجل السياحة. إذاً التنمية أحياناً إله يعبد من دون الله. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني النقطة الدقيقة، المسلم ما قتل ولا ارتكب الزنا ولا شرب الخمر، لكن محجوب عن الله بما يتوهمه ذنوب صغيرة. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يعني أليس من الخسارة الكبيرة أن تحجب عن الله بذنوب تتوهمها صغيرة؟ اضبط لسانك. يعني اختلاط وغيبة ونميمة ومصافحة ومتابعة أفلام، إن بعضهم قال هذه ليست أمة محمد لعلها أمة مهند. حينما يتعلق الناس بأفلام ساقطة يتعلقون بها أشد التعلق، هذه مشكلة كبيرة جداً. إذاً إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم على المسلم حرام، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا، الآن دقيق، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. الخصومات المذهبية والطائفية في أمة الإسلام تعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً، ولا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألم تسل الدماء بين المسلمين؟ المسلمون بأسهم بينهم وسلمهم لأعدائهم، بأسهم بينهم. أيها الإخوة، هذا حديث دقيق جداً في الحديث عن اليوم الآخر وكيف أن الإنسان سيحاسب أشد الحساب. وعن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت يا نبي الله حدثني بأمر أعتصم به أتمسك به يكون نجاة لي. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعاً. حبل الله القرآن الكريم، وحبل الله دين الله، وحبل الله جماعة المؤمنين، وحبل الله الأمر والنهي. حدثني يا رسول الله بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. يعني ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً. إسلام من دون استقامة فلكلور، عادات، تقاليد، تراث، تراث قديم، خلفيات إسلامية، أرضيات إسلامية. الإسلام لن تقطف ثماره إلا باستقامتك على أمر الله. وفر وقتك وجهدك. في رواية لهذا الحديث أخرى قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. فقال: أريد أخف من ذلك، ثقيلة. لذلك النبي الكريم قال: شيبتني هود. شيبه في سورة هود قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. يعني بيقدر ممرض مهما تكن مرتبته متدنية أن يعطي حقنة من دون تعقيم؟ تعقيم الحقنة يستوي به جراح القلب مع الممرض. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. العوام بيقولوا: نحن ما لنا أنبياء. ومين قال لك أنتم أنبياء؟ مين قال أنتم أنبياء؟ بس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، هذا منهج. مقام الأنبياء يفوق حد الخيال. بس أنت كمؤمن أنت مكلف أن تأتمر بما أمر به الأنبياء. والدليل الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له: أريد أخف من ذلك. الجواب رائع. قال له: إذن فاستعد للبلاء. يعني بشكل مختصر، إنسان معه التهاب معدة حاد، بحمية قاسية يشفى من هذا المرض. قال له: والله الحمية صعبة. قال له: طيب اتهيأ العملية الجراحية. ما دمت ترى أن الحمية صعبة فأمامك عمل جراحي كبير. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا. مشاكل المسلمين بالحكي. ومن عد كلامه من عمله نجا. بيقول لك حكي بحكي. من قال لك حكي بحكي؟ مرة ثالثة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني في كلمات بتزلزل الإنسان. مرة قرأت كلمة لكاتب قال: أنت أخلاقي لأنك ضعيف، وأنت ضعيف لأنك أخلاقي. نسف الدين كله، نسف مكارم الأخلاق كلها. لماذا أنت ضعيف؟ لأنه أخلاقي. ولماذا أنت أخلاقي؟ لأنك ضعيف. طبعاً كلمة تحت الأقدام. عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً كثيراً لم أفهمه، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، حسبتها قالت أسود، والعبد المجدع مقطوع الأذن، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. هذا الدين، لا يهم المسلم من يحكمه، يهمه كيف يحكم. ما دام هذا العبد المجدع أسود اللون ومقطوع الأذن يحكمكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، يعني الإسلام دين مبادئ، دين مبادئ. قال له أبسط يدك لأبايعك، سيدنا الصديق لسيدنا عمر، قال له أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا كنت أميراً على قوم فيهم أبو بكر؟ قال يا عمر أنت أقوى مني؟ قال يا خليفة رسول الله أنت أفضل مني؟ فقال عمر قوتي إلى فضلك، نتعاون. هذا مجتمع المؤمنين، قوتي إلى فضلك. لذلك يقول سيدنا عمر كنت خادم رسول الله وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. ثم آلت الأمور إلى أبي بكر، فكنت خادمه وجلواذه وسيفه المسنون، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، وأنا بهذا أسعد. ثم آلت الأمور إليه، فالناس خافوا شدته، قال له يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. ثم آلت الأمور إليه، أيها الناس اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنها تكون على أهل المعصية والكفران، أما أهل التقوى والعفاف فإني سأضع خدي على الأرض ليطؤوه بأقدامي. أيها الناس خذوني بخمس، حاسبوني، لكم علي ألا آخذ من أموالكم شيئاً إلا بحقي، ولكم علي ألا أنفق من هذه الأموال شيئاً إلا بحق، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. هذا عمر. وعن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خماً، بمكان يعني في ماء يدعى خماً بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أما لشرح هذا الحديث نحتاج إلى حديث آخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل تقي من آل البيت، وقال عليه الصلاة والسلام إن أولياؤه إلا المتقون، يعني أقرب إنسان لرسول الله المتقي. والدليل في دليل، وأقرب إنسان للنبي نسباً أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. نستنبط من هذا أن النسب تاج يتوج به المؤمن، فإذا كان هذا الإنسان غير مؤمن فلا قيمة للنسب إطلاقاً، بدليل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. على كل مرة ثانية، النسب تاج كبير يتوج به المؤمنون. جعفر بن أبي طالب قال للنجاشي ملك الحبشة: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. هذه الجاهلية، هي الأولى، وفي الثانية كمان. فكنا على ذلك حتى بعث الله فينا رسولاً منا، الآن دقيق، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات، وأن نعبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد علينا أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. ثم ذكر باقي الحديث. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو إجماع العلماء على معنى في أحدهما. يعني الله عز وجل ما تعبدنا بأقوال فلان ولا أقوال علان ولا الكتاب الفلاني، تعبدنا بالقرآن الكريم. هذا حبل الله المتين، هذا هو الصراط المستقيم. هذا القرآن كما وصف بأنه كون ناطق، كون، والكون وصف بأنه قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه قرآن يمشي. نحن الآن في أمس الحاجة إلى مسلم يمشي. أخواننا الكرام، كلام دقيق. العالم الآخر لا يقتنع بديننا إطلاقاً إلا إن رأى واقعاً قوياً. لو نجح الخطاب الديني، لو نجح، والواقع مؤلم جداً، يعني من ملامح الواقع المؤلم ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع نسب الأمية، ارتفاع نسب الفقر، ارتفاع نسب العنوسة. من ملامح الواقع المؤلم أننا نستورد ولا نصدر. من ملامح الضعف الكبير الذي أصاب المسلمين أن بأسنا بيننا وأن سلمنا لأعدائنا. هذا الواقع لا يقنع أحداً بديننا، لذلك قالوا: الإسلام محجوب بالمسلمين. يعني أنت إذا رأيت إنسان من دين معين قذر يتسول الناس، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تشتري كتاباً عن دينه فتقرأه؟ مستحيل. فالإسلام محجوب عن العالم بالمسلمين. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم طبقت منهج الله عز وجل بالتمام والكمال، لكان موقف العالم الغربي من الإسلام غير هذا الموقف. لذلك الآن القضية كبيرة جداً، تحتاج أن نقدم إنجازاً حضارياً ورقياً في واقعنا وأن نسكت. عندئذ يقتنع العالم بهذا الدين. وأقول لكم كلمة خطيرة: لو نجح الخطاب الإسلامي وكان واقعنا متخلف لا نقنع بهذا الخطاب الناجح أحداً. لسان حال الآخرين يقولون يا طبيب طب لنفسك. يعني الآن في عنا ظاهرة جديدة، قبل 50 عام ممكن أن تعيش كل أمة وحدها، ممكن. أما الآن مع التواصل، يعني العالم كله كان 5 قارات، صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار قرية، صار بيت، صار غرفة. الآن العالم كله سطح مكتب. ما يقع في أي مكان في أطراف الدنيا تراه بعد دقائق. فالعالم في تواصل مذهل، في ثورة بالمعلومات مذهلة. هذه الظاهرة الجديدة التي ظهرت مؤخراً جعلت أن واحداً أو أن أمة أو أن شعباً لا يمكن أن يعيش وحده، فنحن لن نستطيع إقناع أحد بهذا الدين إلا بواقع قوي، بواقع متماسك. فلذلك يعني ما دام هناك أقوياء طغاة، قال إنما تنصرون بضعفائكم. هؤلاء الضعفاء ينبغي أن نطعمهم إذا كانوا جياعاً، أن نكسوهم إن كانوا عراةً، أن نؤويهم إن كانوا مشردين، أن نعلمهم إن كانوا جاهلين، أن نعالجهم إن كانوا مرضى، أن ننصفهم إن كانوا مظلومين. إذا فعلنا هذا كافأنا الله بمكافأة من جنس عملنا، فنصرنا على من هو أقوى منا. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الطريق طويل والطريق شاق، ونحن الآن مكشوفون أمام العالم، فلا بد لكل واحد منا أن يسهم بشكل أو بآخر بتقوية أمته، بعمل جاد، بعمل صادق أمين، وإلا فالمشكلة كبيرة. أسأل الله جل جلاله أن يعصمنا بهذا الكتاب الكريم، وأن يعصمنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.